الحديث كما نشاهد فيه فوائد كثيرة، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة في المناسبات، فإن الرسول في فتح مكة عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة إلى أحكام كثيرة تتعلق بمكة وإلى أحكام كثيرة كان المشركون قد تعلقوا بها، ففيه مراعاة المناسبات في الخطب والتوجيهات والمواعظ. ويتبرع على هذا أنه ينبغي للداعية والخطيب أن يتحرى المناسبات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا أي مراعاة المناسبات أن الشيء إذا جاء والناس يتشوفون إليه كان أوقع في نفوسهم وأشد تأثيرا. ولهذا لو أن أحدا في هذا اليوم قام يخطب الناس أو يعظ الناس فيما يتعلق بالصيام أو بالحج هل يكون له تأثير كما لو فعل ذلك في أيام الصيام أو الحج؟ الجواب لا، لا يكون له تأثير، وإنما كل شيء في مناسبته له تأثير أكثر وأبلغ. ومن فوائد هذا الحديث أيضا هذا البيع الذي بين الرسول عليه الصلاة والسلام تحريمه، وما أنا يأخذ يا محمد إبراهيم
إن الله ورسوله
ما عندنا ورسول
إن الله حرم بيع الخمر.
نعم، نسبة التحريم إلى الله يدل على العناية به، لأن نسبة التحريم إلى الله أشد وقعا على المؤمن مما لو قيل لا تفعل كذا لا تبيع كذا، لو قال لا تبيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لا شك أن المؤمن يتأثر بهذا، لكن إذا قال إن الله حرم هذا يكون أشد وأبلغ في النفس. ومنها أيضا هذه الصيغة كما أنها أبلغ من حيث أنها نسبت الله عز وجل فهي أبلغ من حيث إنه صرح في هذا التحريم إن الله حرم، لو كان نهيا هكذا لا تبيعوا لادعى مدعي أن النهي للكراهة، لكن بعد أن قال إن الله حرم لا يمكن دعوة الكراهة بل هي نص في التحريم. ومن فوائد والميتة والخنزير والأصنام، ومن فوائده تحريم هذه الأشياء الأربعة، لأن ما حرم بيعه فهو محرم، إذ لو كان حلالا ما حرم بيعه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي ثمنه المقابل لهذا الشيء المحرم. انتبهوا لهذا الشرط أو القيد، إذا حرم شيئا حرم ثمنه أي ثمنه المقابل لهذا الشيء المحرم، لأجل أن لا يرد علينا أن الحمار حرام وبيعه لا بيعه حلال بالإجماع. نعم، لكن لو اشترى الحمار ليأكله صار حرام، ولهذا نقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إذا كان الثمن مقابل هذا الشيء المحرم. طيب، من فوائد الحديث حرص الشرع على حماية العقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال، وكما قال بعض الأخوان الفرد والمجتمع، الفرد والمجتمع، لأن هذه الأشياء حرام حتى وإن لم يكن في المكان إلا رجل واحد هي حرام. طيب، وظاهر الحديث أن الخمر بيعه حرام مطلقا، فهل يستثنى من ذلك شيء؟ الجواب لا، لا يستثنى من ذلك شيء، حتى وإن كان بيع خمر من مسلم لكافر فإنه لا يجوز. طيب، من كافر لمسلم، ها؟ من باب أولى، من كافر لكافر يصح بناء على ما يعتقدونه. ولهذا لما ذكر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انهم كانوا ياخذون الخراج من الخمر ثم يبيعونه عليهم نهاهم عن ذلك وقال ولوهم بيعها وخذوا اثمانها، ولوهم بيعها خلوهم يبيعون وخذوا اثمانها. وهذا يدل على ان بيعها صحيح، ولولا ذلك ما صح ان ناخذ ثمنه، لأن ثمن ما كان بيعه محرما محرم. وفيه أي في قول عمر رضي الله عنه هذا فائدة عظيمة، وهي أن من عامل بمعاملة يعتقد حلها وأنت تعتقد تحريمها فإن ما تأخذه منه حلال، حلال جائز، حلال لا بأس به. لو اشترى شيئا تعتقد أن هذا الشراء حرام وأن الملك لم ينتقل به، يجوز أن تشتريه منه أنت. لماذا؟ لأنه يعتقد حله، يعتقد حله. وهكذا كل الأشياء الخلافية إذا وقعت ممن يعتقد حلها وليس هناك نص تحريم بحيث لا يسوغ له أن يجتهد، فإن كل إنسان يعامل بما يقتضيه رأيه. مثلا لو وجدنا واحد يشرب الدخان وهو يعتقد حل شرب الدخان فلا يسوغ لي أن أنكر عليه ما دام يعتقد أنه حلال. لو رأيت رجلا أكل لحم إبل وملأ بطنه ثم قام يصلي بلا وضوء وهو يعتقد أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل، هل أنكر عليه؟ لا، ما أنكر عليه. والصلاة بغير وضوء أعظم من شرب الدخان، أليس كذلك؟ أعظم بكثير. حتى إن أبا حنيفة رحمه الله في مذهبه أن من صلى محدثا فهو كافر لأنه مستهزئ بآيات الله، ومع ذلك إذا كان هو يرى أنه لا ينقض الوضوء ما أنكر عليه. وأثر عمر هذا رضي الله عنه هو الأصل في هذا، قال ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. طيب، نعم، إذا كان أعتقد هو يقول حلال كل شيء، نعم، كل شيء يعتقد الإنسان أنه حلال وأنا أرى أنه حرام ماذا أنكر عليه إلا شيئا يخالف النص بحيث لا يسوغ له أن يجتهد. والله ما يسوغ أن يجتهد.
كيف يا شيخ المقصود؟ يعني كيف المقصود؟
إحنا
الآن ما فهمنا المقصود كم؟
أقول كل شيء فيه خلاف، ترى أنت أنه حرام والثاني يرى أنه حرام لا تنكر عليه، ولا يحق لك أن تنكر عليه، لأنه يعتقد أنه حلال إلا شيئا يخالف النص بحيث لا يسوغ له الاجتهاد فيه، فهذا لا شك أنه يجب عليك أن تنكر، يجب عليك أن تنكر. تقول مالك أصل، مالك حق تعارض النص. نعم، قلت لكم ضربت مثلا توافقون عليه ولا في إشكال عندكم، أكلت لحما أنا ورجل من الشافعية، مذهب مذهب الشافعي مثلا لا يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأكلنا اللحم ثم قمنا نصلي، أنا توضأت لأني أرى وجوب الوضوء من لحم الإبل وهو لم يتوضأ، هل أقول له اتق الله يا أخي هذا حرام عليك وأنكر عليه؟ بس ما رأيكم في من يصلي بغير وضوء، هل ينكر عليه ولا ما ينكر؟ ينكر عليه. لماذا لا أنكر على هذا؟ لأنه يعتقد أنه على وضوء وأنه ليس حراما عليه أن يصلي الآن. نفس الأشياء نفس الأشياء الأخرى. الشيء الذي فيه الخلاف وليس فيه نص يمنع الإنسان من الاجتهاد فيما يذهب إليه ما لا ينكر عليه، لأنه وش يقول؟ يقول أنت تعتقد أنه ما في السؤال حتى نكمل البحث، لأن يقوله أنت تعتقد أنه حرام وأنا ما أعتقد أنه حرام، فقولك ليس حجة علي وقولي ليس حجة عليك. إذن أنا ربما أقول إذا أنكرت علي أنه حرام وقلت لازم تكون حرام، أقول أيضا أنا أنكر عليك، أقول ليش تحرمه؟ والأصل حل، ليش تحرمه؟ ليش تمنع عباد الله مما خلق الله؟ فمشكل هذا. إنما نحن الآن هنا في السعودية ما فيه أحد من علمائنا فيما أعلم يقول إن الدخان حرام. نعم يا أصفر الله، يقول إن الدخان حلال. وعلى هذا فلو جاء عامي يقول أنا بقلد ناس من آخرين في غير المملكة يقول إنه حلال، ما نطيعه، لأن العامي ليس أهلا للاجتهاد. لكن لو يجي واحد طالب علم من بلاد أخرى يقول أنا ما تبين للتحريم ورأيناه يشرب، ما ممكن عليه، لأن ما عندنا نص يقول إن الدخان حرام. عندنا دخول التحريم في عمومات. والرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن أكل البصل قال الصحابة قاموا يقولون إنها حرمت، فقال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله. عمر رضي الله عنه لما قالوا إنهم يأخذون من أهل الذمة الخراج أو الجزية، يأخذون خمرا ويبيعونه ويدخلون ثمنه في بيت المال، نهاهم قال ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. بيع الخمر بالنسبة للمسلمين بالنسبة للذميين حرام، خليهم يبيعون الخمر لأن ما تأخذون حلها وخذوا أثمانها منها. مع أني الآن أعلم أن هذا الرجل باع الخمر وأخذت ثمن الخمر وجعلت في بيت المال، واضح الآن؟ طيب نعم
شيخ، لا الآن الخمر ليس حلال له.